بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه. ما معنى الركبان؟ الذين يأتون بالجلب وغيره إلى السوق يتلقاهم قبل الوصول إلى السوق، فقد يأتي وهو لا يعرف كم سعر السلعة في السوق ويخدع، وقد يتضرر الناس بسبب شرائها، لأن الذي يأتي من البادية ويأتي من خارج المدينة يبيعها، يبيع ما عنده من الأشياء التي يأتي بها على ما تيسر، قد يبيعها برخص ويستفيد الناس من ذلك. لكن هؤلاء الذين يتلقون الركبان ويتلقوا الجلب، هؤلاء يسببون ارتفاع الأسعار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور البيع. ما هو الأصل في البيوع؟ الأصل الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هاتان الصورتان مما نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى النهي عن تلقي الركبان. قال في تفسير الركبان: تلقي الركبان، نعم، أي الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع، سواء كان من الماشية من أغنام والبقر، أو كان من أنواع الفواكه، أو كان من غيرها من السمن والأجبان وغيره. قال: سواء كانوا ركبانا أو مشاة جماعة أو واحدا، إنما أطلق عليهم لأنهم في الغالب يأتون على هذا الحال راكبين. وإنما خرج الحديث عن الأغلب في أن الجالب يكون عددا. وأما ابتداء التلقي فيكون ابتداء من خارج السوق الذي تباع فيه السلعة، قد يتلقى خارج المدينة وقد يتلقى خارج السوق قبل أن يصل ويعرف ما في السوق. قال: وفي حديث ابن عمر: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. وفي لفظ آخر بيان أن التلقي لا يكون في السوق. قال ابن عمر: كانوا يبتاعون، أي يشترون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه، أخرجه البخاري. فدل على أن القصد إلى أعلى السوق لا يكون تلقياً، وأن منتهى التلقي ما فوق السوق يعني خارج السوق، أما بداية السوق فهو منه. قال: وقالت الهادوية والشافعية: إنه لا يكون التلقي إلا خارج البلد، وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للمنع، وهو تغرير الجالب، يعني يأتي الجالب ولا يدري ما هي الأسعار، ربما يأتي بأغنام تباع في السوق من 100,000 ويشتروها منه من 60,000 فيحصل له غبن. قال: وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للمنع، وهو تغرير الجالب، فإنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه، فإن لم يفعل ذلك فهو من تقصيره، يعني إذا وصل إلى السوق وما سأل وباع على ما تيسر، هو قصر في نفسه لكن خارج هذا من التغرير به. واعتبرت المالكية وأحمد وإسحاق السوق مطلقا عملا بظاهر الحديث، والنهي ظاهر في التحريم حيث كان قاصدا التلقي عالما بالنهي عنه. وعن أبي حنيفة والأوزاعي أنه يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس، فإن ضر كره، فإن تلقاه فاشترى صح البيع عند الهدوية والشافعية، وثبت الخيار عند الشافعي للبائع لما أخرجه أبو داود والترمذي بل في صحيح مسلم، وصحه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بلفظ لا تلقوا الجلب، فإن تلقاه إنسان فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. وسيأتي لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده أي صاحب السوق فهو بالخيار يثبت له الخيار. ظاهر الحديث أن العلة في النهي نفع البائع وإزالة الضرر عنه، وقيل نفع أهل السوق وقيل نفع أهل السوق، والصحيح أنه المنفعة عامة، منفعة للبائع ومنفعة لعامة الناس في السوق، لأن الذي يتلقى خارج السوق قد يضر بهذا البائع من جهة أنه ما يعطيه السعر اللائق بهذه السلعة ويغبنه فيها، وأيضا يحصل بسبب معرفته بأسعار السوق وربما يستطيع يؤخر هذه الماشية عنده فيبيعها للناس بسعر مرتفع، بخلاف ذاك الذي أتى من مكان بعيد فإنه ينظر على ما تيسر ولا يصبر على البقاء فيبيعها وينتفع الناس منه. إذن فالنفع في ذلك للبائع ولعامة الناس، والذي يتلقى يضر بكلا يعني بكليهما بهذا وبهذا. قال وقيل نفع أهل السوق لحديث ابن عمر لا تلقوا السلع حتى تهبطوا بها السوق. واختلف العلماء هل البيع معه صحيح أو فاسد، على ماذا يدل حديث أبي هريرة فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، على الصحة أم على البطلان؟ على صحته، لأنه ما أثبت له الخيار إلا معناه أن البيع نفذ لكن بقي الخيار لهذا الذي تلقي، فدل على صحة البيع، فالبيع صحيح لكنه يأثم على تلقيه ويثبت الخيار لمن تلقي. قال واختلف العلماء هل البيع معه صحيح أو فاسد، فعند من ذكرناه قريبا أنه صحيح، لأن النهي لم يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم له، فلا يقتضي النهي الفساد، وهذه من قواعد الفقه، متى يكون النهي مقتضي للفساد، متى يقال النهي يقتضي الفساد؟ النهي يقتضي، النهي يعود إلى يعني ثلاثة أقسام، إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فإن البيع فاسد، وإذا عاد إلى شرط أو وصف فيه فإنه فاسد، وإذا عاد لأمر خارج فلا يكون فاسدا بل يقتضي الصحة مع الإثم. إذن ففي هاتين الحالتين اللتين يكون فيهما البيع غير صحيح، وإذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط فيه، مثل ماذا؟ إذا باع شيئا محرما هذا يعود إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرط فيه، باع شيئا مجهولا أو غير مقدور على تسليمه هذا يعود إلى شرط في البيع فالنهي يقتضي الفساد، باع بربا وبيعه اشتمل على الربا هذا أيضا يعود إلى شرط فيه لأن من شروط صحة البيع عدم الربا، ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال لما قال له إن نشتري الصاعين من هذه بالصاع صاعين بالصاع، فقال له أوه عين الربا، ثم أمره بإرجاعه، أمره بحل صفقة الربا، فهذا دليل على أن البيع إذا كان أنه يعود إلى شرط فيه أو إلى وصف فيه إلى ذاته أو إلى شرط فإنه يكون باطلا فاسدا، بخلاف إذا كان يعود إلى أمر خارج عنه. فالآن إذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه، هل يكون البيع صحيحا أم باطلا؟ يكون صحيحا مع الإثم، لأنه لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرط فيه. قال: وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه فاسد، لأن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وهو الأقرب. لا، والأول أقرب، لأنه لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج عنه. فعلى هذه القاعدة التي ذكرها سيكون كل شيء يعني منفك عنه يعتبرونه داخلا في ذاته. فلو أن إنسانا صلى بثوب حرير، ما حكم صلاته؟ باع في وقت صلاة في وقت أذان بعد أذان الجمعة، ما حكم بيعه؟ على هذا القول يكون فاسدا، أنه يقتضي الفساد. وعلى القول الراجح أنه يكون صحيحا مع الإثم، لأنه يعود إلى شيء خارج عنه منفك عنه. قال: وقد اشترط جماعة من العلماء لتحريم التلقي شرائط. هذا نقرأه إن شاء الله في درسنا، الكلام فيه ما زال طويلا. هو المراد به يعني بشرطه، شرط من شروطه. يقول: أعد علينا فائدة النهي يقتضي الفساد. هذه إن شاء الله ندرسها. من يذكرنا بالبيت؟ طيب، إيش أوله؟ وكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يكن لخارجا كالعمة فلن يضير، ففمن العلة؟ بقي البيت الذي قبله، ما هو البيت الذي قبله؟ يعني الآن كلمة القاعدة النهي يقتضي الفساد، هل هي متفق عليه بين أهل العلم أن يقال النهي يقتضي الفساد؟ لا، خلاف بين أهل العلم. من قال إن أنها عامة، قال كل شيء منهي عنه فإنه يقتضي الفساد، والصحيح أن فيها تفصيلا. فإذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، بيع الخمر، بيع الأصنام، بيع آلات اللهو، هذا يعود إلى ذات المنهي عنه، لا يصح، أو يعود إلى شرط فيه، إذا اختل شرط من شروط البيع النهي فيه بسبب اختلال شرط فيه، فإنه أيضا البيع فاسد. أما إذا كان لأمر خارج عنه فإنه لا يكون فاسدا، مثل بيع النج، ومثل بيع على بيع أخيه. كيف؟ نعم، يدل على صحة البيع. هذا من أدلة الذي هو حديث أبي هريرة: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فإذا أتى سيد السوق فهو بخيار. نهى الذين يقولون القاعدة النهي يقتضي الفساد مطلقا، كيف سيكون الرد على هذا الحديث؟ لأن الحديث فيه يعني بيانه أن يبين فيه أنه صح البيع، لكن ثبت الخيار للذي تلقي. جاء وأنت خرجت إلى خارج المدينة أو خارج السوق ويريد أن يبيع الكبش، فاشتريته منه ب60,000، دخل إلى السوق ويباع ب120,000، هل له الخيار ولا ما له الخيار؟ له الخيار، جاء السوق وعرف السعر. لكن لو أنك أخبرته أو أعلمته وتنازل ورضي من نفسه، هذا شيء آخر. لكن من حيث ثبوت الخيار، له الخيار إذا أتى السوق. لكن هؤلاء إيش يعملون؟ يعني محلات خاصة للتلقي، بس هو يبيع فيه. لا، هذا باع له، هو يريد يشتري لنفسه، هذا ما خرج له ولا ذهب يتلقاه، هو جاء إليه هو وبعه، ولذلك ذكروا شروطا ستأتي في الشرح أنه لا بد يكون له شروط. هذا سيرجع إلى باب خيار الغبن، إذا كان الغبن فاحشا وهو لا يعلم بالأسعار فيكون له الخيار. هو الأصل حرمة مال المسلم، حرمة مال المسلم. لو أنه اشترى هذا الرجل محتاج إلى هذه السلعة أو إلى هذه الماشية، فجاء واشتراها ولا يعرف بالأسعار، باعه حق 50 ب200، أو ذاك الذي يستحق 200 جاء يبيع وأنت بخسته ما يعرف الأسعار، أعطيته 100,000 أو 70,000 حق 200 ب70، صار هذا ظلم عليه، هذا ظلم عليه، فله الخيار. لكن إذا علم وأقر البيع سقط حقه.
إلهنا سبحانك وبحمدك.